قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم مرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة والمباشرة من سوريا الثورة. تتعدد الثورات العربية وتتلون بتلون التراث الشعبي لدى كل بلد، ففي تونس كنا أمام ثورة الياسمين التي فاح منها عبق الحرية، وفي مصر كنا أمام ثورة اللوتس، تلك الزهرة التي ترمز إلى الحياة. أما في سوريا فنحن اليوم أمام ثورة الكرامة على الظلم والقهر والاستبداد. لطالما عرف السوريون منذ الأزل أنهم شعب العزة والكرامة الذي لم يسمح لأي أحد كان أن ينتقص من كرامته أو يخدش من كبريائه، فإنه اليوم يثور لاستعادة كرامته المصادرة في المعتقلات والزنازين، ويثور دفاعا عن حريته المسلوبة في أقبية الظلام. عندما تستباح حرية المواطن وكرامته لمدة 40 عاما وتستبدل بجدران سميكة من الخوف والرعب، فإن هذا لا يعني فناء الشعب كما يراهن نظام الأسد. ما دامت روح الإنسان حية باقية، وها قد انتفضت تلك الروح السورية بعد سبات طويل، وعادت إليها الكرامة التي غابت في مجاهل القهر والاستبداد. هناك الكثير من الشعوب التي تعيش بلا كرامة، أو لا تعنيها الكرامة شيئا قدر ما تعنيها لقمة العيش، أو قدر ما تعنيها المصالح. لكن الأمر يختلف اختلافا كبيرا لدى الشعب السوري الذي يفقد وجوده عندما يفقد كرامته. لهذا فإن ثورة 15 من مارس آذار هي ثورة الكرامة التي سلبها نظام الأسد، ثورة على الظلم والقهر والفساد والاستبداد، تلك المبيقات التي خطفت الشعب السوري من وجه التاريخ. لقد أساء نظام الأسد إلى تاريخ الشعب السوري، حيث استخف بعقله، سفح دمائه، اعتقل أحراره، اغتصب حرائره، ألغى تاريخه، وباعد بين حاضر شبابه وماضي أجداده ومستقبل أجياله. كل قطرة دم سالت على ثرى الوطن، وكل صرخة ألم تأوهت بها أجساد المعتقلين، ستمهد الطريق نحو الخلاص من طاغوت الفساد والاستبداد، وستعيد روح العزة والكرامة والحرية إلى ملايين السوريين. إنها ثورة الكرامة التي انطلقت بشائرها في زمن الصحوة الثورية والهبة الجماهيرية. هذه الثورة العظيمة التي انتظرها السوريون بفارغ الصبر ستعيدهم كما كانوا بالأمس أعزاء لا أذلاء. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم معنا ثانية، كما نرحب بضيفنا العزيز الأستاذ تمام البرازي الكاتب الصحفي السوري. أستاذ تمام، أهلا بك معنا. أستاذ تمام، مر على الثورة السورية الآن 60 يوما وهي تكمل شهرها الثاني، ومنذ انطلاق الثورة السورية ونحن رأينا حجم التعتيم والتضليل والتزييف الذي يمارسه نظام الأسد ضد الشعب السوري، حيث أنه لا يسمح بنقل الوقائع والحقائق، وإن قام بنقلها فإنما ينقلها عن طريق وسائل إعلامه الرسمية، ونحن نعلم ما تنضح به تلك الوسائل من أكاذيب وافتراءات وشائعات سوداء. برأيك كيف تناولت الصحافة ووسائل الإعلام الثورة السورية، سواء كان من معطى النظام أم من معطى الإعلام المستقل؟
للأسف الإعلام المستقل والفضائيات المستقلة تريثت قليلا وترددت حتى الآن، يعني نلاحظ تراجع وتقدم. يعني هناك بعض الفضائيات المستقلة المعارضة في الخارج تقوم بدورها، يعني كما الصفا كمان لها دور، لكن ما أقول نرجع إلى الفضائيات المستقلة إن كانت في أوروبا أو إن كانت في العالم العربي، يعني في الحقيقة أحيانا أصبحت تحولت إلى بوق للنظام أحيانا،
نعم،
لنشر أكاذيبه، بينما يعني تم حصر القليل أو إعطاء القليل للحقيقة، ومع ذلك يشكك كثيرا في كل إنسان يعني يتكلم ويقول يعني من أين حصلت على هذه المعلومات. هناك تعتيم، نحن نعرف التعتيم الإعلامي، لكن في نفس الوقت يعطوا الكثير من ممثلين النظام الذين يشتمون هذه المحطات، هذا الغريب، يشتمونها ويعني يملؤها في الأكاذيب. هذا شيء غريب. لا يوجد لدينا يعني شيء قناة مستقلة كليا تعطي الحق، لأن هناك الولاءات، يعني لهذه الفضائيات لديها ولاءات ولديها ارتباطات، يعني يسيطر عليها، فيوما يرضوا على نظام أسد، يوما لا يرضوا، يوما يتراجعوا، يوما يتقدموا. للأسف
يعني هذه الوسائل الإعلام نحن نعلم أنها تعمل ضمن أجندة، خاصة تلك التي تدور في فلك النظام السوري، وهناك الكثير من القنوات لربما هي تستضيف بعض الشخصيات ممن تعتبرهم أنهم مستقلون، لكنهم في الحقيقة هم ينتمون بشكل أو بآخر لنظام الحكم، ولكن يبررون ذلك من باب أنهم يريدون أن يفسحوا لهم حرية الرأي كما يحصل مع الكثير من الفضائيات، لكن نحن نرى هناك تزييفا للحقائق. كيف يستقيم ذلك أستاذ تمام؟
يعني في الواقع هو هذا الذي يجعل الإنسان يحبط، يعني مثلا يقولوا لك فلان، نحن لدينا ليست لائحة سوداء بأسماء هؤلاء، لا أريد أن أذكر أسماء حتى لا أشرفهم،
نعم،
لكن أقول يعني معظمهم موظفين في وزارة الإعلام السورية وتلقوا أموال منها، يعني ويخرجوا على هذه القنوات ويقول نحن محلل سياسي. أي محلل سياسي أو محلل استراتيجي أو محلل؟ لا يوجد محللين في سوريا، هؤلاء موظفون في وزارة الإعلام، يعني أحيانا يوبخوا، يعني نعم، كما شاهدنا مثلا المسالمة عندما رئيس التحرير تشرين عندما خرجت عن النص المكتوب،
نعم،
طردت. يعني أنت لا يمكن لك أن تخرج عن النص المكتوب، ويبثوا الأكاذيب السورية ويكرروها، ومع ذلك الشعب السوري لم يعد يصدقهم، يعني في المظاهرات صار يخرج الشعب السوري، الإعلام السوري كاذب، يعني انكشفوا حتى أمام الداخل المحاصر الذي يقتل، انكشفوا، لا أحد يصدقهم، الحمد لله.
نعم، وضحت هذه النقطة أستاذ تمام. ابقى معنا الآن، لدينا تقرير عن الثورة السورية فلنتابعه.
كعادتها حين تندلع الثورات تبدأ بشرارة ثم ما تلبث أن تتحول إلى حريق ضخم يقضي على الظلم والطغيان ويطهر البلاد من الطغاة وأذنابهم. اشتعلت الثورة في سوريا وازدادت مع الأيام رقعتها اتساعا، وازداد ثوارها صلابة وإصرارا مع كل شهيد يسقط وكل جريح يردد الحرية لسوريا. بتصاعد وتيراتها تصاعد الاهتمام بالثورة السورية في الإعلام العربي والعالمي، وتباينت التغطيات كل حسب سياسته وحساباته، لكن الصورة كانت أطغى من أن تخضع لسياسات أو حسابات. فالمتظاهرون خرجوا بالآلاف وصوروا الجرحى والشهداء بتوثيق مرئي يصعب إنكاره، رغم منع أمن النظام السوري أي وسيلة إعلامية خارجية من التواجد في سوريا لتغطية الأحداث، متوهما أنه وحده من يصدر الصورة الحقيقية لما يجري داخل سوريا. الجزيرة القناة الإخبارية الأبرز في العالم العربي اتهمها بعض الناشطين السوريين في بداية الأحداث بأنها تتجاهل الحدث السوري، مما رفع آمال النظام السوري حينها مراهنا على ارتباط سوريا وقطر في معسكر ممانعة واحد سيؤدي في الغالب إلى انحياز الجزيرة نحو تغطية الحدث وفق رؤية النظام. لكن اتجاه الجزيرة إلى نقل واقع الأحداث بصورة أمينة قدر الإمكان أثبت خطأ رهان النظام في سوريا، أوقع سقوط هذا الرهان النظام السوري في مأزق كما يقول المراقبون. فالجزيرة ليست العربية أو الحرة التي يستطيع النظام في سوريا مهاجماتها بسهولة باعتبارهما محسوبتين على الخط السعودي أو الأمريكي. وهكذا رأى النظام أن وقوف الجزيرة مع حراك الشعب السوري ضد النظام سيؤدي إلى فقدانه غطاء سياسيا معنويا كبيرا كان يستخدمه دائما تحت شعاري المقاومة والممانعة. على عكس الجزيرة، سلطت بي بي سي العربية ضوءا مبكرا على أحداث الثورة في سوريا، ذلك التردد الذي انتاب أغلب الفضائيات الإخبارية العربية وقت شرارة الثورة الأولى، ونقلت الحراك أيضا بشكل يليق بزخمه وتسارع أحداثه. قناة العربية بدورها تابعت الثورة السورية بشكل مكثف يليق بحراك مكثف أيضا يشهده الشارع السوري، رغم ما ردده إعلام النظام السوري عن مؤامرات تقودها العربية، غير أن الصورة ظلت دائما أقوى من الأكاذيب. وعلى عكس المتوقع، لعبت قناة فرانس 24 العربية دورا متميزا في تغطية الحدث على الصعيد المعلوماتي على وجه الخصوص، فسلطت في تقاريرها الضوء على تاريخ حزب البعث الحاكم في سوريا، وأوردت نبذ عن تاريخ حكم آل الأسد وقانون الطوارئ الذي يجثم على أنفاس السوريين منذ عقود طويلة. تلك تغطية نشطة جلبت على القناة حملة مضادة شنها إعلام النظام السوري لم تخل من أكاذيبه المعتادة. وسط هذه التغطية التي تصدرت الثورة في سوريا عناوينها الرئيسة وحده، ظل تلفزيون النظام السوري غائبا عن الحدث، كأنه ينقل أخبار دولة أخرى غير سوريا، وينقل مشهدا آخر غير الذي يدور في الساحات والشوارع من تظاهرات حشدة وجرائم قتل يرتكبها النظام على مرأى ومسمع من الجميع. وبما أن إيران تربطها مصالح استراتيجية بنظام بشار الأسد في سوريا جعلها تصدر له الأسلحة لقتل المدنيين، تبنى إعلامها الرسمي أو ذلك التابع لها مثل قناة المنار ذات السياسة الرسمية السورية القائمة على الأكاذيب والخداع والتزييف والكيل بمكيالين، ما جعل أحد ضيوفي في برامج المنار الحوارية يضيق بما تفعله القناة ويكشف على الهواء زيف خطاب القناة الإعلامية.
موضوعنا هو موضوع المقاومة في مواجهة العدو.
نعم.
أليس هذا هو موضوعنا؟
صحيح.
إذن هل يمكن لأمة خانعة خاضعة مستبدة يقتل شبابها وتسبى نساؤها وتعامل بهذه المعاملة التي نراها، هل يمكن لأمة كهذا أن تواجه عدو؟
يعني
صغر أم كبر؟
يعني أنت معلوم، يعني هذا رأيك وأنت حر فيه.
أنت أود أن تتيح لي يعني الحوار بشكل يعني أطول شوية دون مقاطعة.
لا ما شوف، لا أنا في أمور يعني المسألة يا سيد عصام، سيد عصام المسألة مش مسألة،
أنا بس مرتبط بموعد، أنا مرتبط الآن بموعد، فأنا مضطر أستأذن وأترك لك الحلقة ويعني زميلي الفاضل من تونس، وأتمنى يعني لهذه الحلقة يعني أن تكون حلقة يعني جميلة يستفيد منها المشاهد، ويعني سوف أتابعك إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا.
وما بين إعلام مرئي ومسموع ومكتوب، أثبت الإعلام الجديد قدرته على نقل ما يحدث في داخل سوريا، فصفحات الثورة على الإنترنت تنقل بشكل مستمر وعلى مدار الساعة أخبار الثورة ومشاهدها موثقة بالصوت والصورة، لا ينكرها إلا مكابر أو كاذب لا يستحي. ستتطاير الاتهامات، لكن الصورة تظل أقوى تأثيرا، تزيد أو تنقص تفاصيلها بحسب الناقل، لكن في الجملة لا يستطيع إنكارها، فتلك جريمة قتل واضحة يقوم بها النظام السوري، وهذه لحظة احتضار شهيد يراها ويسمعها العالم، وهذه ثورة تسمع أصواتها من كان بصره.
مشاهدينا بعد أن استمعنا إلى هذا التقرير الذي تناول كيفية تعاطي وسائل الإعلام العربية والأجنبية مع الثورة السورية، نعود إلى الأستاذ تمام لنسألك الآن عن ما سمعته في التقرير، أن هناك تباينا واضحا في تعاطي وسائل الإعلام مع الثورة السورية، فهناك الإعلام الذي يتحرك ضمن أجندة خاصة، وهناك الإعلام الذي تحرك وبادر في تغطية الشأن السوري وفقا لإيقاع الشارع أي لتصاعد حركة الاحتجاجات. كصحفي وكاتب، كيف ترى تعاطي الإعلام مع الثورة السورية؟ هل جاء فعلا نتيجة لأجندة خاصة تقاطعت مع سياسة النظام السوري، أم أن ضغوط الشارع هي التي فرضت على وسائل الإعلام أن تدخل وتغطي رغم منع النظام السوري لدخول وسائل الإعلام؟
في الحقيقة هذا الشق اللي ذكرته مثلا عن الجزيرة، أول شيء تجاهلت بعدين استجابت بعدين ترددت بعدين أصبحت جيدة بعدين ترددت، يعني هناك نعرف أن هناك علاقة بين قطر والنظام السوري، فيعني هناك هذا الترددات، بينما مثلا العربية كانت جيدة في فترة كمان أحيانا تتردد، لكن كما ذكرت مثلا المنار، في الحقيقة المنار يعني كانت كليا مع النظام، يعني وفضح هذا الرجل من حزب الوسط يعني اللي حطته الكليب ونحن نحييه، لكن القضية هنا أن يعني الشيعة في لبنان يعني أن يتعصبوا لحكم الطائفي في سوريا، يعني هذا معروف هذا الأمر، بس أن يريدوا أن يغطوا الحقيقة يعني حتى يقمعوا الذين يعني يقفوا مع حزب الذي يسميه نحن حزب اللات والعزة في الحقيقة، فيعني يقفوا معه، يعني هذا التضليل الإعلامي غريب يعني هذا، ولكن هذا معتاد مع هذا أذناب إيران، يعني هذا شيء معتاد، لكن ما أقوله نحن نريد أن نؤكد أن هذا الإعلام دائما لديه مصالح، فللأسف ليس لدينا الإعلام الحر الذي يقدر أن يعطي التغطية الكاملة، لكن صحيح مثلا على الإنترنت صفحة سورية وغيرها وصفة وغيرها يعني يغطون، لكن للأسف لا يوجد تغطية شاملة ودقيقة مستمرة يعني من إعلام حر كامل، يعني في الكثير منهم يقول يعني لم يحدث اليوم سوى قتل 4 أو 5، يعني كأنهم ذباب، يعني هذه استشهاد 4 أو 5 هذا ليس حدثا، يعني فذلك هذه دائما حتى مثلا بي بي سي، البي بي سي تعطي للعلمانيين والعالم الذين يريدون انقاذ هذا النظام، يعني في 3 مبادرات مشبوهة خرجت من هؤلاء الذين يتصدرون عن الإعلام، إن كان في الجزيرة وإن كان في البي بي سي أو العربية، يتصدرونها ويتفلسفون وهم لا يمثلوا الشعب الثائر في الداخل، ويريدوا أن يفرضوا علينا مبادرات مرة وطنية ومرة علمانية لإنقاذ هذا النظام، هذا أمر مرفوض. الإعلام يجب أن يكون والمعارضون في الخارج يجب أن يكونوا صدى للداخل، الداخل هو الذي يأمرنا ولسنا نحن نأمره ونحاول إنقاذ هذا النظام الساقط، النظام الآن ساقط مستحيل يعود إلى، ويريدون هؤلاء العلمانيون أو تحت حقوق الإنسان، والله نريد يعني يمكن أن يكون في مرحلة انتقالية، أي مرحلة انتقالية؟ هذا نظام قتل شعبه وسقط، والشعب لن يقبل بأي إنسان يفاوض هذا النظام الساقط، هذا النظام الطائفي الذي لا محالة أنه منقلع بإذن الله قريبا، نحن دخلنا في الشهر 3 من الثورة ومستحيل هذه الثورة أن ترجع إلى الوراء.
أستاذ تمام، دعني أتوقف إلى ما تحدثت عنه وما ذكرته البارحة الصحف العربية والأجنبية، أن قناة المنار التابعة لحزب الله تتحدث عن قيام إمارات إسلامية في سوريا، يعني ما هذا التناقض الغريب؟ والثوار على الأرض نفوا أن يكون هناك أي تنظيمات سلفية أو تنظيمات مسلحة في الداخل، يعني ما هي المصادر برأيك التي يستقي منها حزب الله هذه المعلومات؟
في الحقيقة نحن نتمنى أن تقوم إمارات إسلامية، ولما لا يعني، فلكن لا يوجد لها، لو لا يسمح لها يعني الإخوان المسلمين هم يعني معارضة قتلت وذبحت تحت القانون 49، يعني إذا كان ما زال لهم بقايا معناتها هذا الإخوان المسلمين رائعة، معناتها مستمرة بعد 30 سنة من القتل، وقتلوا الآلاف منها الآخرين، يا أخي لا يسمح هذا النظام علماني طائفي لا يسمح بأي شيء، استغل بعض الأسماء مثل فتح الإسلام وغيرها وبعتها إلى لبنان، يعني معروفة تابعين للمخابرات، القعقاع أو غيره الجماعة اللي صفوهم بعدين عندما انتهت مهمتهم، يعني نحن نعرف عندما كان العراق المحتل يسمح لبعض المجاهدين للجهاد هناك كانوا يدفعوا عشان آلاف دولار ليسمحوا لهم هؤلاء الطائفيون والجهاز المخابرات يسمح لهؤلاء المقاتلين المجاهدين في سبيل الله لتحرير العراق. لكن النظام السوري كله يتحرك ضمن منظومة. كان يقول بشار الأسد في مقابلة مع سيمر هيرش: نحن مستعدين تسليمكم المجاهدين الذاهبين إلى العراق. كيف ذلك ويقول له هو ممانع ومجاهد؟ هذا رجل يبيع نفسه، ماذا يبيع الإسلاميين؟ فلا يوجد، نحن نتمنى أن يكون هناك إسلاميون، ماذا عيب الإسلاميون؟ يعني الكل متواجدون، لماذا يعني نركز الإسلاميون هم
خصوصا
يعني.
وأن حزب الله يتلحف بغطاء إسلامي ودولة ولي الفقيه.
هذا نعم. لا أحد يصدق ذلك.
سنعود إلى هذه النقطة أستاذ تمام، لكن الآن معنا أبو العز الشامي المنسق العام للقوى الوطنية السورية. أهلا بك أبو العز معنا.
تفضل، تسلم لي، اهلا بك.
اهلا بك ابو العز. نتحدث الان عن دور وسائل الاعلام في تغطية الثورة السورية. برأيك وانت تتابع وسائل اعلام النظام السوري، كيف تقدم الصورة الان في سوريا على ان الشعب الان يخرج الى الشارع، يذهب يأتي، لا يوجد اي شيء، بل هناك اطمئنان واستقرار، في حين ان الشعب يقتل ويذبح ويحاصر في درعا وبانياس ودوما والمعظمية وحمص؟ يعني كيف رأيت تغطية وسائل إعلام النظام السوري، وكيف تنظر إلى هذه الادعاءات والفبركات والأكاذيب؟ أين، في أي خانة تصنفها وتضعها؟
أضعهم في خانة الصفر أصلا، كون بالأحرى أبواق النظام، دعنا نستعمل هذا التعبير، اللي هي بوضع تراجي كوميدي أخ سائر.
نعم.
تراجي كوميدي، فهم يكذبون أكثر من أكبر الكذابين. نحن لا نزال نذكر وزير الدعاية الفاشي النازي في ألمانيا جوبلز.
نعم.
هم وصلوا إلى درجة الكذب أعلى بكثير من هذا الشخص.
نعم أبو العز ولو سأقاطعك قليلا، جوبلز يقول اكذب اكذب حتى يصدقك. هل هم الآن يكذبون؟ فهل هناك أحد يستعد ليصدقهم؟ هذا هو السؤال.
تسلم لي، هم يكذبون ويكذبون ويكذبون، إنما المصيبة لديهم أن القليلين جدا من يصدقهم.
نعم.
فأنا برأيي هناك في سوريا كره تام لكل أبواق العصابة المحتلة.
نعم.
إن كان بالتلفزة أو كان في الصحف أو في الراديو، فالشعب لديه حزازة مزمنة ضد كل الأخبار التي تأتي من هكذا أبواق. نعم. فالجماعة مضطرين أن يكذبوا.
نعم.
وعندما أقول جماعة أعني هنا العصابة المحتلة.
نعم.
مضطرين أن يكذبوا كونهم وصلوا إلى نهاية الطريق، وهم يعلمون علم اليقين بأن سقوطهم سيعني فتح حسابات 48 سنة من حكم البعث.
نعم.
وجرائمه.
نعم.
جرائم منذ 48 سنة، فيجب أن تدفع كما يقال في الشامي على دوز بارة إلى آخر قرش.
نعم.
فهذا مما يرعبهم، وخاصة يرعب أذكياء إذا كان هناك أذكياء بين باروناتهم.
نعم.
فهم يتمسكوا بمخالبهم وأسنانهم وشتى الطرق التي يملكونها في سبيل عدم سقوطهم، إنما سيسقطوا بدون أدنى شك سيد سائر.
نعم أبو العز، دعني أسألك الآن عن الدعوة التي أطلقها النظام السوري للحوار، لما يسمى بالحوار. برأيك هل يوجد هناك أطراف يمكن أن يتحاور النظام السوري معهم، ونحن نعلم أن الطرف الحقيقي في سوريا هو الشعب الثائر، والنظام يريد أن يذهب إلى بعض الشخصيات الذين زج بهم في السجون لعشرات السنين، فعن أي حوار يمكن أن يتحدث به النظام السوري؟
هؤلاء الأشخاص الذين تكلمت عنهم، إن كان البروفيسور دليلة أو السيد ميشيل كيلو أو آخرين، هم لا يمثلون الثورة.
نعم،
لا يمثلون الثورة، هي صنعت وانطلقت بيد الشباب.
نعم.
ولنجعل القصة قصيرة، عندما يرفع الشارع السوري تعبير الشعب يريد إسقاط النظام، أكرر الشعب يريد إسقاط النظام، عندما يقرر الشعب هكذا فليس هناك مجال للحوار. حوار عن ماذا؟
إذن لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، أليس
بدون
كذلك؟
أدنى شك، بدون أدنى شك لا صوت يعلو فوق صوت الشعب، وإن الله مع الشعب يا جماعة.
نعم.
الشعب دفع، يقال أن هناك أكثر من 1000 شهيد.
نعم.
فوق أسفل شوارع سوريا، حرمة لهؤلاء الشهداء يا جماعة، حرمة لهؤلاء الشهداء. عن أي حوار تريدون أن تتكلموا؟ أصلا سيد سائر، إن قطار الحوار مر منذ زمن طويل في محطة دمشق ولم يمتطوها هؤلاء القتلة.
نعم.
فلا حوار معهم، الشعب يريد إسقاط النظام، بونتو إي باستا كما يقال في الإيطالية.
نعم. أبو العز الشامي، المنسق العام للقوى الوطنية السورية، أشكرك جزيل الشكر. بالعودة إليك أستاذ تمام، كما سمعنا من أبو العز أن وسائل الإعلام الآن يجري فيها ضخ الكثير من الأكاذيب والشائعات والفبركات، وربما النظام السوري الآن يريد أن يذهب في المذهب الذي سار إليه غوبلز في العهد الهتلري عندما بث الأكاذيب بغرض التصديق. وكذلك نستذكر وزير الإعلام العراقي السابق محمد سعيد الصحاف، وربما هذا يعيدنا إلى فترة الستينيات عندما حصلت النكبة وليس النكسة، وما أدرانا بأحمد سعيد عندما قال انتصرنا. فهل برأيك النظام السوري الآن سيغير من قناعات الشعب السوري من خلال هذه الوسائل الإعلام التي يستخدمها، وهي بعلم الجميع ليست مهنية، إنها يعني تكذب على نفسها؟
لا أظن، أن الشعب السوري عبر ثورته أكد أن هذا الإعلام كاذب وهذا النظام ذاهب ولن لكن أعود على قضية التفاوض. يعني نعم. عندما تتفاوض بثينة شعبان وهي يعني من الطائفة العلوية، وعندما تتفاوض مع عارف دليلة وهو من الطائفة العلوية، ومع محمد عيسى وما أعرف اسمه كمان عيسى علوي، وخير بيك وهو علوي، وميشيل كيلو، يا أخي ثلاثة أربعة علويين واحد مسيحي، الشعب السوري 85% سنة. يعني عندما من عدة أيام أريد أن أظهر على قناة تقول عن نفسها معارضة، يقول المخرج لا أسمح لك بذلك، ومن أنت حتى لا تسمح لي بذلك؟ يعني ما لا يجوز يا أخي، نريد أن نسمي الأمور بأسمائها. يعني كيف الحكم العلوي يفاوض نفسه ويختار واحد مسيحي؟ نحن لسنا طائفيين، لأن السنة أنا السنة ليست طائفة.
نعم نعم.
هم الطائفيون، هم الأقلية الصغيرة.
نعم.
5% من الشعب السوري يحكموننا 85. يعني لا يمكن أن يطلقوا علينا طائفة، لأن نحن الأمة الإسلامية كلها سنة. في بعض الأقليات من الشيعة لا تتعدى 5% ويريد أن يحكمونا.
نعم.
ومن الضلاليين هؤلاء النصيريون.
الشعب السوري أستاذ تمام كله واحد، والمخرج الذي لم يسمح لك بالحديث ها هو مخرجنا الآن، يسمح لك بحرية الرأي والتعبير.
الحمد لله لدينا الصفا.
هذا حق لك وحق للجميع، يعني منبر للجميع. لكن سأعود الآن أستاذ تمام للحديث عن النقطة التي توقفنا عنها قبل أن نأخذ الاتصال الهاتفي، أن حزب الله الذي دعم وبارك الثورة التونسية وكذلك الثورة المصرية، نراه الآن يهاجم، لا بل يشن هجوما ساحقا ضد الثورة السورية، ولا يعتبرها ثورة على الإطلاق، يعتبرهم مندسون مخربون كذا. برأيك ما هذا النفاق الذي يقوم به حزب الله؟ يعني يدعم الثورة في تونس ومصر ويتجاهل الثورة في سوريا وهو يعلم مقدار القمع الذي يعيشه الشعب السوري.
يا سيدي، لأن حزب اللات والعزة هذا هو اسمه الحقيقي وليس حزب الله، الله يتبرأ من هؤلاء العالم الروافض، لكن هؤلاء الناس عندهم طائفية، هؤلاء هم الطائفيون، يعني يدعمون الأسد لأنه علوي ولأنه نصيري، مع أنه سألت أنا آية الله تسخيري لماذا لم يزر،
التقيت به؟
نعم التقيت به في لندن. نعم. لماذا لم يزر الهالك حافظ الأسد ولا مرة طهران ويجتمع مع الهالك الآخر الخميني؟
نعم.
فقال لي يعني لماذا تريد أن تعرف، حاول يتهرب. لا أريد أن أعرف، لأن هذا الرجل وقف ضد العراق وزود إيران بالأسلحة وبالصواريخ لضرب قلب بغداد.
نعم.
فقال له أريد أن أقول لك شيء لكن لا تزيعه، لكن أنا أريد أن أزيعه الآن لأول مرة.
نعم.
فقال لي هؤلاء الناس نحن نعتبرهم والخميني يعتبرهم إمامهم وليس إمامنا.
نعم.
إمامهم يعتبره العلي اللاوي، يعني لا يعتبرهم حتى شيعة. فعندما موسى الصدر قال هم شيعة اختفى، أين هو موسى الصدر؟ اختفى. لكن هؤلاء الشيعة الروافض والشيعة والخميني لا يعتبروا حتى النصيريين شيعة، لكن حزب اللات والعزة لأنه متحالف معهم في قمع الشعب السني في لبنان. يعني هذا الرجل،
إذن حزب الله يقف لأغراض سياسية
وطائفية. يعني الآن من يحكم لبنان الآن؟ في هناك أغلبية بالحريري منعوه.
نعم.
سعد الحريري منعوه من الحكم وفرض حزب الله بتحالفه مع عون الصليبي هذا الرجل في 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 حكم لبنان الآن، منعوا السنة الذي لديهم الأغلبية وفرضوا على لبنان رئيس وزراء آخر. ويعني هم يريدون التحالف، هذا التحالف الشيعي النصيري الذي رفضه في الحقيقة قبله الخميني أن يعطيها أسلحة ولكن لم يستقبل. مات الخميني ومات اثنين ولم يجتمعا، يعني مات هو في 89 هذا الخميني.
نعم.
ورفض الاجتماع مع الهالك حافظ الأسد الذي دعمه بالأسلحة. بس ما أقول الآن حزب اللات والعزة تطور، يعني أصبح يرى أن هناك استراتيجية، وأن وأريد أن أضيف كلمة أخرى لواحد يهودي يعني.
نعم.
معروف مارتن إندك كان مساعد وزير الخارجية
والسفير السابق.
نعم. نعم. وذهب إلى الأسد واجتمعوا معه 4 ساعات وأنا. نعم. قابلته بعد لأعرف ماذا قال له الأسد، فقال لي يا أخي هذا غريب، هذا الرجل يعني والده كان يستخدم حزب الله كورقة ويقول. نعم. لنا عندما نحقق الاتفاق مع الإسرائيليين سأرميهم كما أرمي يسرع للأمريكان بكلام، سأرمي كما أرمي قبعتي هكذا.
نعم.
يقول أسد. أما الآن ففجئت هذا الرجل الغر، يعني بالوصف وصف لي هذا الغر.
نعم.
بشار الأسد أصبح ورقة بيد حزب اللات والعزة.
نعم.
يقول حزب الله، أنا لا أعترف فيه حزب الله.
نعم.
يقول أصبح ورقة.
نعم.
لم يعد حزب اللات والعزة ورقة بيد النظام.
دعنا نتوجه بهذا السؤال إلى الدكتور محمود السيد دغيم الباحث والأكاديمي السوري من لندن. دكتور محمود أهلا بك معنا.
حياك الله.
أهلا بك دكتور. هل بالفعل تحول بشار أسد إلى ورقة بيد حزب الله وإيران؟
ليس بشار الأسد فحسب.
نعم.
بل حول كل الأبواق أيضا التي معه، وأصبحت سوريا تحت الاحتلال الإيراني غير المباشر.
نعم.
لأن نظام بشار الأسد هو عبارة عن الواجهة الخلفية للإيرانيين، ليس إلا ستارة برداي كما يقولوا عنا في سوريا.
نعم.
أما الحقيقة الأوامر تأتي من ولاية تستفيه من إيران، هذا ما يحصل في سوريا.
نعم.
المسألة يعني نحن ضد الطائفية، نحن نؤكد أن كل الطوائف السورية يوجد فيها الشرفاء ويوجد فيها السفلة.
نعم.
ولكن بشار الأسد يتحرك بنفس طائفي ويحاول أن يورط الطائفة العلوية التي ضجرت من الأوامر الإيرانية أيضا.
نعم.
لأن الخطر الإيراني في قضية التبشير لا يقتصر على المسلمين السنة والدروز والإسماعيلية والمسيحيين، بل أيضا امتد إلى مناطق العلويين.
نعم.
وقد تضايقوا من هذا الموضوع، وهنالك إسماعيلية مثلا في مصياف الآن يشكو أهل مصياف من التبشير الشيعي الاثنى عشري الذي يجتاح مناطق الإسماعيلية. إذن هذا مخطط إيراني مفروغ منه، وإيران لا تخفي هذا الكلام، يعني كل تحركاتها في المنطقة العربية وفي البلاد الإسلامية وحتى في أوروبا في كل مكان هم يحاولوا أن ينشروا الصفوية حقيقة، هي الجوهر، الجوهر هو الصفوية، ولكن يحاولون تغليف هذه الصفوية الحاقدة بغلاف الاثنى عشرية، والحقيقة هم ليس لهم علاقة بأي شيء اسمه دين أو أخلاق أو إلى آخره، إنما مبدأهم الصفوي الذي وضعه الشاه إسماعيل، هذا المجرم الذي طلب من أمه أن تتمتع فرفضت فذبحها بالسيف، وهذا موجود في كتب التاريخ.
نعم.
فهذا مثلهم الأعلى، ولذلك لا ينتظر من هؤلاء أي خير.
نعم.
لا البلاد العربية ولا الإسلامية ولا دول العالم المسيحي ولا البوذية، فهم شر مستطير على كل البشرية.
نعم.
هذا ما أقوله
دكتور،
وما ينفذونه
دكتور
في الدول
دكتور.
العربية سواء في سوريا في لبنان في العراق في البحرين في اليمن، ولو استطاعوا أيضا في السعودية، وكذلك ما فعلوه في مصر إلى حد ما، وما فعلوه أصلا في غزة حينما أوحوا إلى عميلهم محمد دراغمة بتشكيل المجلس الإسلامي الأعلى في غزة، أو ما فعلوه في نيجيريا، ماذا تريد؟ يعني كل مكان يحل هؤلاء فيه ينشرون الفتنة، وكذلك في أندونيسيا، يعني هذا الشيء الحقيقة على دول العالم كلها بكافة أديانها ومذاهبها وعقائدها أصلا الفلسفية والدينية أن تقف ضد هذا الخطر.
نعم.
لأن هؤلاء والآن يجيرون إيران دولة غنية بمنتجاتها.
نعم.
كافة الإمكانيات الاقتصادية للدولة الإيرانية لا توضع من أجل إنعاش الشعب الإيراني. والله أنا وصلني عبارة عن فيديو من عربستان، من هذه المنطقة العربية التي سكانها معظمهم من الشيعة، فإذا بهم يعانون، والله لا تتوفر لهم لا المدارس ولا مياه الشرب الصالحة، تنتشر بينهم الأمراض،
نعم،
ليس
نعم.
لهم رعاية صحية، وهم شيعة، فلو كانت هذه الدولة الشيعية فعلا
نعم.
لرأفت بهؤلاء بغض النظر عن المسلمين السنة العرب في منطقة عبدان وغيرها أو البلوش أو إلى آخره.
نعم.
هم يقولون أنهم اثنى عشرية، فليتفضلوا ولينصفوا سكان الأهواز من الشيعة العرب، ولكنهم يعاملونهم معاملة من أقبح المعاملات في العالم.
نعم نعم. دكتور محمود معاناة الأخوة الأحوازيين العرب في إيران معروفة. دكتور محمود سيد دغيم الباحث الأكاديمي السوري من لندن، أشكرك جزير الشكر. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا. مشاهدي الكرام، أهلا بكم معنا ثانية في هذه التغطية الخاصة والمباشرة من سوريا الثورة. نتوقف الآن مع لائحة من أسماء للضباط والمشرفين على قتل المتظاهرين في سوريا وممولي الشبيحة، أي الميليشيات المسلحة التي يمولها رجال أعمال مقربين من النظام. أولهم بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، العميد ماهر أسد قائد لواء في الفرقة الرابعة وهو القائد الفعلي للفرقة الرابعة، اللواء محمد ناصيف خير بيك معاون نائب رئيس الجمهورية والمستشار الأمني الخاص لبشار الأسد، العماد آصف شوكت نائب رئيس هيئة الأركان لشؤون الأمنية، العميد حافظ مخلوف قائد قسم مكافحة الإرهاب وقسم الجسر الأبيض التابع لفرع 251 الفرع الداخلي في إدارة أمن الدولة، اللواء علي مملوك مدير إدارة أمن الدولة، اللواء عبد الفتاح قدسية رئيس فرع المخابرات العسكرية، اللواء محمد ديب زيتون رئيس شعبة الأمن السياسي، اللواء محمد سمور وزير الداخلية السابق، اللواء محمد الشعار وزير الداخلية الحالي، اللواء جميل حسن مدير إدارة المخابرات الجوية، اللواء زهير الحمد نائب مدير أمن الدولة، اللواء نزيه حسون نائب مدير أمن الدولة مسؤول عن العمليات في المنطقة الساحلية، اللواء جمعة الأحمد قائد القوات الخاصة الوحدات الخاصة التي كان يرأسها سابقا اللواء علي حيدر، اللواء جميل بدر حسن قائد إدارة الدفاع الجوي وهو الذي أشرف على اقتحام المعظمية، اللواء رستم غزالي رئيس فرع دمشق وريف دمشق شعبة الأمن العسكري، اللواء علي يونس نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية، نائب اللواء عبد الفتاح قدسية، اللواء توفيق يونس إدارة أمن الدولة الفرع 251 الفرع الداخلي، اللواء عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، العميد ثائر العمر رئيس فرع المداهمة والدوريات في إدارة أمن الدولة وهو الذي أشرف على اقتحام مدينة دوما، العميد ناصر العلي رئيس فرع الأمن السياسي في درعا حاليا، العميد إياد محمود قائد لواء في الحرس الجمهوري، العميد علاء سعود الحرس الجمهوري، العميد مناف طلاس قائد اللواء 105 حرس جمهوري شارك في محاصرة ساحة العباسيين وقتل المتظاهرين، العميد غسان بلال رئيس مكتب الأمن في الفرقة الرابعة أشرف على التعذيب والتحقيق مع الموقوفين من المعتصمين، العميد نبيه ربيع حرس جمهوري وشارك في محاصرة أحياء دمشق، العميد ناصر ديب رئيس فرع الأمن السياسي في حماة وهو ابن شقيق العماد شفيق فياض ديب، العميد منير جلعود رئيس فرع الأمن العسكري في حمص، العميد محمد مخلوف رئيس فرع أمن الدولة في حمص، العميد جامع جامع رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة دير الزور شارك بقتل وقمع المتظاهرين، العميد برهان قدور فرع التحقيق العسكري في شعبة المخابرات العسكرية ورئيس قسم الأمن العسكري السابق في دوما كان متواجدا في دوما أثناء قمع وقتل المتظاهرين، العميد محمد خلوف رئيس فرع فلسطين شارك في قمع المتظاهرين في ريف دمشق، العميد عدنان أحمد رئيس فرع المخابرات العسكرية، العميد خضر الحسين رئيس فرع أمن الدولة، العميد طه طه رئيس فرع الأمن السياسي، العميد أكرم محمد رئيس فرع أمن الدولة في محافظة حلب، العميد عبد اللطيف فهد رئيس فرع الأمن العسكري في حلب، العميد منير جلعود رئيس فرع مخابرات عسكرية، العميد سهيل داود مخابرات جوية وأمن دولة وهو من قرى دمشق، العميد ذو الهمة شاليش رئيس أمن الموكب الرئاسي وهو ساهم في تمويل الشبيحة في اللاذقية ودمشق، العقيد خليل ملة رئيس فرع الأمن السياسي في حلب، العقيد مالك الهادي رئيس شعبة الأمن السياسي ونائب رئيس فرع الدوريات في دمشق التابع لشعبة الأمن السياسي، العقيد تمام ديب من الفوج 53 قوات خاصة متواجد في اللاذقية أشرف على قتل المتظاهرين في اللاذقية وهو قائد كتيبة وانضم معه الشبيحة في اللاذقية، العقيد علي سليم قائد كتيبة اقتحام من الفوج 53 قوات خاصة أشرف على اقتحام مدينة جبلة وقتل المتظاهرين بمشاركة الشبيحة في منطقة جبلة، العقيد تميم عيسى الأحمد من القوات الخاصة الفوج 53 شارك في قتل المتظاهرين في اللاذقية، العقيد محمد العبدالله رئيس فرع الأمن السياسي في حمص وكان سابقا الملحق العسكري في فرنسا شارك بقتل المتظاهرين وتعذيب المعتقلين من المشاركين في التظاهرات السلمية في حمص، العقيد قصي ميهوب رئيس فرع المخابرات الجوية في حرستة وعناصر الفرع، العقيد مجد العبدالله أمن الدولة فرع اللاذقية، العقيد فراس رئيس فرع التحقيق في إدارة الأمن الدولة، المقدم كنان محمد غالية قائد سرية المدفعية في الفوج 53 متواجد في اللاذقية وشارك في قتل المتظاهرين، المقدم أحمد عبد الحميد أمن الدولة فرع اللاذقية، المقدم علاء دروبي شعبة الأمن السياسي، المقدم خالد الخطيب أمن الدولة الفرع 251 الفرع الداخلي، المقدم سامر البريدي رئيس قسم أمن الدولة في منطقة دوما وهو الذي نشر عناصر القناصة، الرائد أمجد عباس رئيس القسم الأمن السياسي في بانياس شارك بقتل وإهانة المعتصمين في بانياس والبيضة كما شاهدناه على شاشات التلفزة، العميد هائل الأسد رئيس سرية الشرطة العسكرية والمهام الخاصة، العميد زهير الأسد قائد لواء 90 حماية العاصمة دمشق، العميد عبد السلام رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية، عدنان رياض الشامي إدارة المخابرات العامة، يوجد ضباط 2 عقداء أو مقدمين غير متأكد من رتبهما وهما أنور وعبد المجيد من الفرع الداخلي وهم مسؤولان عن التحقيق، الآن أسماء ضباط الشرطة برتبة نقباء وملازمين ورواد من كتيبة حفظ النظام الذين أطلقوا النار على المعتصمين في ميدان الساعة الجديد الذي يعرف اليوم بميدان ساحة التحرير في حمص، كما أنهم اشتركوا هؤلاء الضباط وأمروا في إطلاق النار على المتظاهرين أيام الجمعة في مدينة حمص، ومنهم نضال مخلوف، حيدر حيدر، سلامة سلامة، محمد الجاكي، عصام سلامة من الجمارك، فياض الهابط، حسان العلي، سامر سيكوني، لؤي سلامة، علي إبراهيم. أما المدنيين الذين شاركوا بتمويل الشبيحة وأشرفوا عليهم الشبيحة وهي مجموعة ميليشياوية مسلحة قامت بقتل المتظاهرين وأفراد الجيش الذين رفضوا قتل المتظاهرين، ومنهم هؤلاء الشبيحة: علي الأسد، حافظ منذر الأسد، أسامة الأسد، عتاب الأسد وعصابتها، هارون الأسد وأولاده، مكتب فواز الأسد اللاذقية، رامي منصور زوج بنت أحمد الأسد، أيمن جابر زوج بنت كمال الأسد، فراس رفعة الأسد، مضر رفعة الأسد، عماد بلال أبو كنان من أهالي جديد تعرطوز وهو ضابط متقاعد، علي عباس وهو علي عباس أبو هادي، عنصر بالأمن العسكري بناحية السودة التابعة لطرطوس وهو الذي شوهد في الفيديو وهو يضرب الناس بالعصا في قرية البيضة، محمد الأسد الملقب شيخ الجبل، حسن الأسد أبو توفيق، حسين الأسد أبو ابن توفيق، كمال الأسد. أما رجال الأعمال الذين لهم مساهمات خارجية في تمويل وشراء أسلحة ومعدات عسكرية من السوق السوداء وهم: سليمان معروف ابن أخت اللواء محمد نصيف مقيم في دبي، قام بشراء بندقيات قناصة عبر جنوب إفريقيا فرفضت بيعه فتم شراؤهم من السوق السوداء ويملك الجزء الأكبر من تلفزيون الدنيا. غسان مهنة، سمير حسن، سمير التقي، محمد حمشو، رئيف قوتلي، هشام عقاد، خالد محجوب، إياد غزال، نادر قلعي، فراس شاليش، كمال الأسد، سامر الأسد، مفيد شوكت، سياد شوكت، وهيب مرعي، مجد سليمان، فراس طلاس، نزار الأسعد، ناهد طلاس، خلدون مخلوف، أحمد حمشو، صائب نحاس، غسان بلال، ميزر نظام الدين، مروان خير الدين لبناني صاحب بنك المورد، طريف الأخرس، عماد غريواتي، مرتضى الدندشي، علي شوكت، فراس عدنان إسماعيل، فارس عدنان إسماعيل، أيمن جابر، وليد عثمان، أيمن الأصفري وهو من لبنان، فراس شاليس وهو من قبرص. أستاذ تمام، الآن بعد أن قرأنا أسماء هؤلاء الضباط والجنود والشبيحة الذين يقومون بقتل وقمع المتظاهرين، برأيك هل هؤلاء هم من يقومون فعلا بالقتل والقمع أم أن هناك العشرات لا بل المئات من الأسماء التي لا نعلمها حتى الآن وهم يتوارون عن الأنظار ويقومون بالقتل والقمع تحت غطاء من النظام؟
في الحقيقة إنني أعمل على هذا الملف منذ سنوات، يعني ما الآن من الثورة، وحتى أسميتهم في كتابي أباطرة الأمنيون الذين يحكمون سوريا.
نعم،
في الحقيقة هؤلاء الناس يعني في المزيد منهم لسه نعمل عليه، لكن قدمنا حتى الآن حوالي 92 فردا منهم لملاحقتهم دوليا.
نعم،
لأنهم مجرمو حرب يعني ويقتلون الشعب الأعزل، ومنهم عشرة أوائل منهم على رأسهم بشار المجرم لديهم 200 مليار دولار في الخارج. نعم، تحت أسماء وهمية وناس وهميون، يعني عندما في الغرب يقولون أنه سنفرض عليهم المقاطعة ونستولي أموالهم، البعض قال لا ليس لديهم أموال في الخارج، لا لديهم أموال وهؤلاء سيحاصروا ماليا. لكن ما أقول، أريد أن أقول لهؤلاء الذي ذكرتهم معظمهم أنهم في المستقبل سيلاحقوا واحدا واحدا وسيقدموا في المحاكمات بعد سقوط النظام قريبا، ولن ينفعهم القول والله هذه كنا ننفذ أوامر، لن ينفعهم هذا القول.
نعم،
فالآن الفرصة لديهم للهروب بجلدهم خارج سوريا.
نعم،
فالآن فرصتهم، لأن الثورة ستنتهي بالانتصار بإذن الله قريبا وسيقدموا المحاكمة كمجرمي حرب بإذن الله.
نعم نعم، دعنا الآن نأخذ الرائد زهير الصديق وهو ضابط استخبارات سوري من هولندا. سيد زهير، أهلا بك معنا.
السلام عليكم ورحمة الله، والسلام لضيوفك الكرام.
وعليكم السلام، أهلا بك سيد زهير. استمعت معنا إلى أسماء الضباط الذين أوردنا أسماءهم وهم من فروع متنوعة من الأمن السياسي والعسكري والمخابرات وأمن الدولة، ومنهم شبيحة ومنهم ضباط في الشرطة. برأيك وبحكم خبرتك العسكرية والأمنية، هل هؤلاء الضباط تصرفوا من تلقاء أنفسهم وقاموا بقتل المتظاهرين، أم أن تعليمات وأوامر مباشرة جاءتهم من بشار الأسد والحاشية المحيطة من حوله؟
يعني أول واحدة سيد سائر وضيوفك الكرام، أنتم مواطنون سوريون.
نعم،
وكلكم خدمتوا بالجيش العربي السوري.
نعم،
فما بيستطيع أي إنسان يتخذ هيك قرار إلا من القيادة العليا للجيش والقوات المسلحة والتي يرأسها الرئيس بشار الأسد.
نعم.
كونه القائد العام للجيش والقوات المسلحة لا تستطيع أي جهة إخراج سلاح أو إطلاق النار دون أمر من القيادة العليا للجيش والقوات المسلحة وخاصة الفرقة الرابعة التي هي تعود الحرس الجمهوري، وهذه الفرقة لا تتحرك إلا بأمر مباشر من الرئيس كونها تتبع له مباشرة ولا تتبع لوزارة الدفاع.
نعم سيد زهير، قد يقول النظام أن من قام بقتل المتظاهرين فيما لو ضغط على النظام دوليا من خلال مجلس حقوق الإنسان أو من خلال محكمة الجنايات الدولية هؤلاء الضباط، وبالتالي النظام السوري يريد النفاذ بجلده ووريشه أمام الملاحقة الدولية من خلال الإشارة بالإصبع على هؤلاء الضباط. برأيك هل هذا ينقذ النظام السوري أم أن العدالة وقبضة العدالة الدولية ستلاحقه، وكذلك أيضا الشعب السوري الذي ينتفض الآن وهو يعلم من قام بقتل وقمع المتظاهرين فردا فردا؟
سيد فائنا، أنا قلت سابقا أن لو كان من يتحرك هم فرق الجيش العربي السوري التابعة لوزارة الدفاع ممكن أن يكون هذا الكلام صحيحا وتلاحق الضباط دون رأس الهرم.
نعم.
ولكن بما أن الفرقة الرابعة التابعة للحرس الجمهوري، والحرس الجمهوري دائما في جميع دول العالم يتبع الرئيس مباشرة وتلقى الأوامر من الرئيس مباشرة.
نعم.
فالمسؤولية يتحملها الرئيس، أما ولو كانت وزارة الدفاع قد حركت الفرق والكتائب والألوية سيتحملها وزير الدفاع والضباط الذين شاركوا.
نعم.
الرئيس يستطيع أن يتنصل أن وزير الدفاع قام بذلك من تلقاء نفسه وأنا طلبت عدة مرات وقف إطلاق النار، ولكن ما نشاهده على الأرض غير هذا، أن من يتحرك على الأرض هي فرقة الحرس الجمهوري، وفرقة الحرس الجمهوري هي الوحيدة المخولة أن تتلقى الأمر من رئيس الجمهورية كونها تتبع له مباشرة ولا تتبع لوزارة الدفاع لا مخصصاتها ولا حتى أوامرها.
سيد زهير، دعنا الآن نسألك عن واقع الجيش. الآن ترد بعض الأنباء عن حصول استياء عارم لدى بعض الضباط في بعض الفرق والقيادات وكذلك الفيالق العسكرية، ما هو تقييمك لواقع الجيش الآن خصوصا بعد هذه المجازر الدامية في تلكلخ وكذلك في حمص ودرعا وبانياس؟ هل سنشهد في الأيام القادمة انشقاقا في صفوف الجيش؟ هل سنشهد انقلابا من خلال بعض القادة؟ ما هي السيناريوهات التي تتوقعها خلال الأيام القادمة من عمر الثورة السورية؟
أولا ضباط الجيش الذين هم من غير الطائفة العلوية، يعني ما بدنا نحكي بالطوائف، ولكن الذين هم من غير الطائفة العلوية.
نعم.
هؤلاء الضباط وهؤلاء صف الضباط وأما الجنود، هؤلاء لهم أهالي في المناطق التي جرى فيها التظاهرات وجرى فيها يعني المطالبة بإسقاط النظام، وهم دائم التواصل كانوا معهم وهم يسألونهم هل هناك عصابات، هل هناك من يقتل الجيش، هل هناك من يضرب رجال الأمن، فيقولون لهم الحقيقة أن لا عصابات بيننا، هل أبوك رئيس عصابة أو أخوك أو خالك أو عمك أو أحد من أقاربك، يعني هم بوضع الحقيقة المدمية كما نقول. وأنا أعلم يعني حق اليقين باتصالاتي الدائمة وأنا أطالبهم بأن يكون لهم وقفة مشرفة للبدلة التي يلبسونها، بأن يقوموا بالعصيان العسكري ضمن قطعاتهم العسكرية وأن يأخذوا مواقع القتالية دون التحرك، حتى يفهم هذا الرئيس أن الجيش هو من هذا الشعب وأن هذا الشعب هو من هذا الجيش. وأنا أتوقع خلال 48 ساعة إلى 72 ساعة أن يكون هنالك أكثر من 70,000 من الجيش قد انشق وقد التحق بالشعب. وأنا أتوجه من خلال قناة صفا إلى المجتمع الدولي وإلى العالم العربي، إن لم تسارعوا بحماية المدنيين لن نبقى مكتوفي الأيدي، والله ولو سنشحت ثمن السلاح سندافع عن أهلنا في الداخل ولن نترك هذا الطاغية يقوم بالمجزرة تلو المجزرة والعالم يتفرج علينا ولا زلنا وإلى الآن نقول بالصدور العارية. ولكن هذا الرجل يقتل بدم بارد، يسفك الدماء ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ التي حرمها الله حتى في الحروب. هو يهتك المحررات ويهتك الأعراض ويقتل بلا رحمة وبلا شفقة وبلا رادع من أي أحد. نحن نتوجه إلى المجتمع العربي والمجتمع الدولي أن يسارع لحماية أهلنا في الداخل، أهلنا المدنيين.
نعم، الرائد زهير الصديق ضابط استخبارات السوري من هولندا، شكرا جزيلا لك وقد وصلت رسالتك. بالعودة إليك أستاذ تمام، يعني كما استمعت إلى مداخلة السيد زهير أنه وهو من الجيش، خدم في الجيش لفترة طويلة وهو كان يتمتع برتبة عسكرية، أن الجيش السوري الآن في حالة تململ وحالة استياء، وهو قد وضع مدى زمنيا أن الساعات القادمة ستشهد انفضاض بعض القادة العسكريين والجنود. برأيك وبقراءتك العميقة لواقع الجيش، ولك كتابات كثيرة حول هذه القضية وهذه النقطة، أي الواقع الجيش السوري، كيف تراه؟ وهل تتوقع فعلا حصول انشقاقات أو يعني أشبه ما يكون بحالة من التمرد إن لم يكن انشقاق؟
يعني نحن أنا تكلمت أيضا مع ضابط آخر انشق وهو في لندن الآن.
نعم.
يعني وهو من الطائفة العلوية على وجه نعم. التحديد يعني، فقال لي أمر هو هناك انشقاقات للأسف لكن يقتل معظمهم. يعني نعم. الذي ينشق ويذهب إلى بيته أو يتختبئ يذهب ويقتلوه ويقول بعد ذلك، لأن شاهدنا كثير من الصور الإعدامات، يعني إنسان يعدم على بعد سنتيمتر
نعم.
فدماغه ينفجر وكذا، وهذول كلهم من الجيش.
نعم.
يعني لا يمكن يقول مثلا النظام أن هناك يقتلون الجيش العصابات، العصابة إذا تأتي إلى الواحد وتضع برأسه الفرد وتغوصه هذا إعدام، إعدام أو هذا أولا. ثانيا من الأشياء التي ذكرتها هنا، أسماء ذكرتها، أنا أصغي لك وأنا عندي لوائح أكثر منها،
تفضل،
لكن لم أجد إلا 4 من السنة كلهم من العلويين. وهذه القضية التي شرحها لي المشق العلوي الأمني في لندن، شرحها على الهاتف لي، يقول يا أخي المشكلة لو كان أنا، يقول لي أنه يعرف تركيبة الجيش السوري، يقول لك هذا اللواء
لا.
الذي عليه ضابط علوي، عليه نائبه سني، لكن هذا السني ليس بيده أن يصدر أي أمر. قال لي حتى يعني الآن مثلا حتى بعض المغرين في هذا النظام يقول، والمبادرات هي اللي تكلمنا عليها 3 مبادرات لإنقاذ هذا النظام من المثقفين بين قوسين والمغرر بهم لإنقاذ النظام، يقولوا مثلا علي حبيب، يا أخي علي حبيب العماد علي حبيب، يعني هذا من رؤوس الطائفة والذي تربى على يد حافظ الأسد يعني الذي أهلكه الله، فهذا الرجل لا يمكن، يقولون نريده أن يستلم، كيف يستلم هذا الرجل؟ يعني نخلص من دكتاتور غر إذا دكتاتور أقسى منه مثل علي حبيب؟ هذا ثانيا. ثالثا لا يمكن للجيش أن يتحرك للأسف ويثور طالما أن القوى الأمنية العلوية الطائفية متحكمة به. يا أخي الجيش لا يعطى سلاح إلا عندما يخرج ليقتل الناس أو يحاصرها، النظام يحاصر يطلب من السنة يعني من المجندين ومحاصرة المدن لا يدخلها، لأن يعرف هو إذا دخل إلى الداخل مستحيل يطلق على أهله، سيطلق على ضباطه. لكن ما أقول هناك حصار للجيش للأسف، وهناك تعتيم على الجيش، الجيش لا يعرف شيئا. يعني أحيانا بعض الجنود حسب شهاداتهم يقول والله لا نعرف ماذا يحدث، لا يسمح لنا بالهاتف حتى نتكلم معنا، لا نسمع لنا بمشاهدة التلفزيون غير التلفزيون السوري الذي كله أكاذيب، فأنا ما أعرف يا أخي ماذا يحدث. يعني هناك عزل لجنود حتى وضباط الجيش السوري من السنة، وكما قلت لك كل إنسان في أي فرقة صغيرة أو كبيرة سرية على مستوى سرية هناك ضباط علويون. وحتى ما يذكر يعني حنا الواحد يضحك يقول الحكم البعثي، لا يوجد بعث في سوريا، البعث أصغر ضابط علوي يأمر أكبر رأس في حزب البعث، يعني لا يوجد شيء اسمه بعث هناك في الحكم العلوي العسكري القاتل الذي يسيطر على هؤلاء. لا يمكن يعني نحن نتوقع يعني ونرجو ما قاله الأخ صديق حقيقة أنه شق 70,000. ندعو من الله أن يكون ذلك واقعا، وندعو من الله أن يتقدم هذا 70,000 للإطاحة بهذا النظام. لكن ما أقوله من الصعب جدا لهؤلاء البؤساء، يعني الذي يقمعهم الجيش الطغمة الحاكمة الإعلوية، يقمع أحباءنا وأصدقائنا وأولادنا وإخوتنا في الجيش السوري. عندما تكون سني أنت تكون لواء، نحن شاهدناها هذه ويرويها لي دائما، تكون لواء في الجيش السوري وأنت سني، يأمرك ملازم ويصفعك. يا أنا يعني روايات كثيرة عندي على
يعني هو واقع الجيش السوري، هناك خلل كبير. نحن رأينا بشار أسد عندما ظهر نجمه وقدمه أبيه على أنه الوريث القادم بعد أن قضى شقيقه باسل، نحن نرى تلك الصورة المتهافتة، حيث أن كان العماد حكمة الشهابي، وبشار الذي كانت رتبته نقيب أو مقدم على ما أذكر، كل الألوية والعمداء قاموا بإلقاء التحية إلا الشهابي الذي لم يلقي التحية، لأن هذا ليس من الأعراف والتقاليد العسكرية. فإذا هناك خلل في بنية الجيش على مستوى القيادات، ونحن نعلم أن الأفراد في الجيش يعني لا ناقة لهم ولا جمل، ولا يملكون من أمرهم شيئا سوى تنفيذ الأوامر والتعليمات. لكن يبقى هناك الشيء الكثير في الجيش السوري، أن الجيش السوري قبل أن يأتي النظام هو جيش كانت عقيدته مبنية على أساس الدفاع عن الوطن. وبرأيك هل هناك هذا الأمل لا زال موجودا في الجيش لكي يبادر ويقف موقفا، إن لم يكن حياديا موقفا إيجابيا، كما فعل الجيش التونسي وكما فعل الجيش المصري؟
نحن كنا نأمل بذلك وما زلنا نأمل بذلك، لكن للأسف الواقع يقول أن الطائفة وضباط الطائفة يتحكمون في هذا الجيش.
نعم.
وشاهدنا مقتل المئات من قبل هؤلاء الضباط الطائفيون. يعني فلذلك لا يعني أقيم، لا أريد أن أحلم للأسف، يعني لا أريد أن أحلم. يعني الجيش في مصر جيش وطني، مؤسسة وطنية لا تحقد على شعبها. الجيش في تونس جيش وطني، أما نحن للأسف كارثة الطائفية الطائفة العلوية 5% الذي حكمت الشعب السوري.
يعني هي أستاذ تمام للتوضيح، هي ليس حكم الطائفة العلوية، حكم أبناء الطائفة، لأن في الطائفة العلوية هناك أناس لا يملكون قوت يومهم، وأناس
أينهم لا أرى إلا 5 أو 10 انشقوا. أينهم يا أخي؟ هذا الدفاع من لا أقبله أنا. لو كان الطائفة العلوية كما يدعون أنها 10%، يعني 2 مليون، وينهم؟ يعني آخر هذا الضابط العلوي المنشق في لندن قال لي هناك 400,000 مسلح علوي مستعدون أن يموتوا لأجل هذا النظام. قال وين؟ بيقولوا لي الطائفة لا تحكم. نعم، حاكمتنا ودابعتنا وسالختنا وبدنا نعترف فيها. لا أعترف بهؤلاء، لا أجد إلا يتعدوا أصابع اليد الذين انشقوا عن هذا النظام. هؤلاء عندهم حقد دفين ضد
الطائفة
السنية والشعب السوري.
أستاذ تمام، النظام السوري عبر تاريخه، نظام حفظ الأسد، لم يفرق ولم يميز في قمع واعتقال أي ضابط حاول أن يتمرد عليه، سواء أيا كان انتباء هذا الضابط الفكري أو العقائدي أو حتى المذهبي. يعني نحن نعلم أن محمد عمران قضى في عملية اغتيال كانت مدبرة من
لماذا
حفظ الأسد.
لماذا محمد عمران؟
وكذلك غازي كنعان وصلاح جديد،
صديقه يقيم هنا. نعم. أرجو سأطلب منه أن يجي يقدم شهادته لديك. صديقه ضابط سوري تقيت فيه من أسبوع.
نعم.
قال لي قلت له بالله لماذا قتل في لبنان محمد عمران؟
نعم.
فقال لي لأنه قال لي حافظ أسد يا رجل نحن أقلية، لا يمكن أنك أن تحكم أكثرية سنية، يعني اتق الله، قرب بعض الناس يعني من السنة، ما معقول. فقتله لأن حافظ أسد لديه كره أسود ضد كل ما هو سني وما كل سوريا وطني. لا يمكن القول أن هناك شرفاء فيهم، للأسف هم لا يتعدوا أصابع اليد. أنا لا أعتقد أن هناك شريف، هم خائفون، يعني خائفون من المذابح التي ستصيبهم بإذن الله عندما يتحرر الشعب السوري منهم، لأن هناك انتقامات. يا لثارات حماة، يا لثارات، قتلوا منا 20,000، قتلوا 17 واحد من آل برازي من عائلتي. أنا لن أسكت بإذن الله عن ذلك، يعني وسأعود إلى سوريا قريبا أو عاجلا وأنتقم. انتصرت الثورة أم انتصرت أساهم في انتصار الثورة وكلنا سنكسر أقلامنا ونذهب.
نعم، الآن الشعب السوري من خلال هذه الثورة التي يقوم بها، وهي ثورة لكل الشعب السوري، ثورة لإزاحة الظلم والاستبداد والقهر عن هذا الشعب مثل غيره من الشعوب العربية في تونس وفي مصر. نحن الآن سنفتح صفحة جديدة بعد سقوط النظام، وسيأخذ كل ذي حق حقه وفق دولة العدالة والقانون ووفق ما ينص عليه أيضا الدستور السوري. وسوريا هي لكل أبنائها جميعا أيا كانوا، وهذا التاريخ السوري الذي نحن قرأناه منذ نعومة أظافرنا، أن سوريا لم تشهد في يوم من أيام أي نزاع طائفي أو أي اقتتال أهلي. لكن هذا الشعب، أنا والكل يتوقع أن الشعب السوري الآن سينطلق بآفاق واسعة نحو المستقبل، وأظن حضرتك تشاركني بهذه الرؤية أن في سوريا سيكون مستقبل زاهر ومشرق لدى كل أبناء الشعب السوري، وهذا ما نتوقعه وهذا ما نتمناه عما قريب. الأستاذ تمام البرازي الكاتب الصحفي السوري، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدي الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكر لكم حسن المتابعة، التغطيتنا مستمرة، وفي ختام هذا الحلقة أحييكم ومحدثكم ثائر الناشف، فإلى اللقاء.